الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن صفات الله جل وعلا صفة الجمال، هو سبحانه الجميل الذي قد كمل في جماله، وجماله جل وعلا ليس كمثله جمال، جماله فوق كل جميل، حتى لو كان جمال الخلائق كلهم على شخص واحد منهم ثم أعطي الخلق كلهم مثل ذلك الجمال، لكان نسبته إلى جمال الرب تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس. ولله المثل الأعلى، والأمر أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه بالمقال، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا. وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. يكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فهو من آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. يكفي في جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله. وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وهي في غاية الحسن والجمال، فلا يسمى إلا بأحسن الأسماء. وذاته تعالى أكمل الذوات وأجمد من كل شيء، ولا يمكن أن يعبر عن كنه جماله كما لا يمكن التعبير عن كنه جلاله، حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي لا يوصف، والسرور والأفراح واللذات التي لا يقادر قدرها، إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم، وتلاشى ما هم فيه من الأفراح، وودوا أن لو تدوم لهم هذه الحال التي هي أعلى نعيم ولذة، واكتسبوا من جماله جمالا إلى ما هم فيه من الجمال، وكانت قلوبهم دائما في شوق عظيم ونزوع شديد إلى رؤية ربهم، حتى إنهم لا يفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تصير له القلوب. عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تغيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم. وكذلك هو الجميل في صفاته، فإنها صفات حمد وثناء ومدح، فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقا، خصوصا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم، فإنها من آثار جماله. ولذلك كانت أفعاله كلها جميلة، لأنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى به عليها ويشكر عليها، وبين أفعال العدل الذي يحمد عليها لموافقتها الحكمة والحمد. فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم، بل كلها هدى ورحمة وعدل ورشد. إن ربي على صراط مستقيم. فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم، بل كلها هدى ورحمة وعدل ورشد. إن ربي على صراط مستقيم. فأفعاله كلها في غاية الحسن والجمال، وشرعه كله رحمة ونور وهدى وجمال، وكل جمال في الدنيا وفي دار النعيم فإنه أثر من آثار جماله. وهو تعالى له المثل الأعلى، فما في الجمال أحق بالجمال، وكيف يقدر أحد أن يعبر عن جماله؟ وقد قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم، اعترافا بأن شأنه وعظمته ونعوت كماله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق، أو بلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه وتعالى. فإنه تعالى فوق ما يثني عليه المثنون، وفوق ما يحمده الحامدون. وإن استوعبوا جميع الأوقات بكل أنواع الثناء ثناء عليه، بل ثناؤه أعظم من ذلك، فهو كما أثنى على نفسه سبحانه: وما بلغ المهدون نحوك مدحة، وإن أطمبوا إن الذي فيك أعظم، لك الحمد كل الحمد لا مبدى له ولا منتهى، والله بالحمد أعلم. إن التعبد باسمه الجميل يقتضي محبته والتأله له، وأن يبذل العبد له خالص المحبة وصفو الوداد، بحيث يسيح القلب في رياض معرفته وميادين جماله، ويبتهل بما يحصل له من آثار جماله وكماله. فإن الله ذو الجلال والإكرام، وإذا عرف العبد ربه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، فإنه يعبده بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق، فيجمل لسانه بالصدق، وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه، وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر. فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وما لفت النبي صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلا ليسري هذا المعنى فينا، وليحثنا على التزامه حتى تحصل لنا المحبة الربانية والمعية الإلهية في جميع أحوالنا. إن الله تعالى جميل، له الجمال المطلق، ومن أحق بالجمال منه؟ وكل جمال في الوجود من آثار صنعه، فله جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأسماء. ولولا حجاب النور على وجهه لا حرقت سبحات وجهه من تهى إليه من خلق يحب الجمال، أي التجمل منكم في الهيئة أو في قلة إظهار الحاجة لغيره، وسر ذلك أنه كامل في أسمائه وصفاته، فله الكمال المطلق من كل وجه، ويحب أسماءه وصفاته، ويحب ظهور آثارها في خلقه، فإنه من لوازم كماله. ومن جملة المعاني الإيمانية التي حرص الإسلام على إكمالها وإتمامها في أهله ومعتنقيه قيمة الجمال والأدب والذوق والرقي في التعامل مع الغير، سواء حال الوفاق أو حال الشقاق، فأهل الإيمان لا يصدر عنهم إلا كل جميل قولا وفعلا وحالا، ويشرع الدعاء للغير بالجمال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة، فرفعتها فناولته، فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم جمله. قال: فرأيته وهو ابن 93 وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء. أخرجه أحمد وابن حبان واللفظ له وهو حديث صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ودعا له بالجمال. أخرجه الترمذي وابن حبان وهو حديث صحيح. نسأل الله جل وعلا أن يجمل قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا. نزه فؤادك عن سوانا وأتنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طل اصم لكنز لقائه، من حل بطل اصم فاز بكنزه. والمتتبع لآيات القرآن التي نطقت بوصف الجمال يجد مشهدا يثير الدهشة ويستوقف البصيرة، إذ يربط تعالى هذا الوصف الرفيع بأحوال يغلب فيها الاضطراب على النفوس، كالصبر والهجر والصفح، وهي مواطن تنساق فيها الطباع وراء حدة الانفعال وثورة المشاعر. فإذا بالوحي يخصها بصفة الجمال يعلم القلب أن السمو الأخلاقي لا يختبر في لحظات الرخاء بل في مواضع الضيق، وأن الجمال ليس حلية فحسب بل هو مقام روحي يضبط الأفعال ويهذب الرد ويرفع الإنسان فوق غوائل النفس ودسائسها. وقد ورد في القرآن هذه المادة مادة الجمال على وجوه بمعنى المحاسنة والمجاملة، فاصفح الصفح الجميل، وبمعنى الصبر بلا جزاء، فاصبر صبرا جميلا. وقال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل. وبمعنى مقاطعة الكفار على الوجه الحسن، واهجرهم هجرا جميلا. وبمعنى إطلاق النساء على الوجه الجميل، وسرحوهن سراحا جميلا. ولا شك أن تقييد هذه الأوامر بالجمال يقتضي جهدا زائدا وتحملا أكبر وأوسع من الأمر العادي، ولن تتأتى هذه المعاني إلا ممن تجردت لله نيته وعلت همته وتهذبت نفسه وصدق حاله. ومن سنن الله تعالى في خلقه وحكمته في عباده أن جعلهم متفاوتين في لغتهم وألوانهم وطباعهم وأفكارهم وعقولهم، وهذا الأمر من دلائل وحدانيته تعالى وقدرته. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. والحكمة في التفاوت، التعارف والتكامل، لا التعارك والتفاطن، كما أنبأنا عنه ربنا جل وعلا في قوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وجعلهم متفاوتين في الهداية. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فيخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفران، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. وقوله تعالى: إلا من رحم ربك، أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين الذي أخبرتهم به رسل الله إليهم، ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، فاتبعوه وصدقوه ونصروه ووازروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تنف وما تناخر منها اختلف. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. ونتيجة لتفاوت الأفهام والعقول والمطامح والرغبات قد يقع الخلاف بيننا. ومن هنا استنبط العلماء من الوحي الشريف من الكتاب والسنة النبوية المطهرة جملة من الأخلاقيات والآداب التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها في هذه الحال، لئلا يؤدي هذا الخلاف إلى تعصب وتنازع وسباب وما إلى ذلك من أمور تتنافى مع عظمة الإسلام. ومن جملة تلك الآداب الإنصاف. ومن أنواع الإنصاف إنصاف المرء نفسه من نفسه، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ففي هذه الآية أمر تعالى بالقسط وهو العدل الذي من معانيه الإنصاف، ثم قال: ولو على أنفسكم، وهذا من الإنصاف للنفس والنصح لها. قال ابن كثير في قوله تعالى: ولو على أنفسكم، أي اشهد بالحق ولو عاد ضرر الشهادة عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه وإن كان مضرة عليك. قوامين صيغة مبالغة، أي ليتكرر منكم القيام بالقسط وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم، وهو الإقرار بما عليكم من الحقوق. ومما يدل على هذا النوع من الإنصاف وهو إنصاف النفس عموم الأمر بالعدل الذي من معانيه الإنصاف، كما في قوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل. ويدخل في إنصاف العبد نفسه إنصاف نفسه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخبثها بتدنيسه لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله، وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مرضاته ومحابه على مراد الخلق ومحابهم، ولا يكون بها مع الخلق، ويكون بالله لا بنفسه، في حبه وبغضه وعطائه ومنعه وكلامه وسكوته ومدخله ومخرجه، فينجي نفسه من البين ولا يرى لها مكانة يعمل عليها. فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها، فإنه مستحق للمنافع والأعمال لسيده سبحانه، ونفسه ملك لسيده، فهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه. ليس للعبد مكانة أصلا، بل قد كوتب على حقوق منجمة، كلما أدى نجما حل عليه نجم آخر، وما يزال المكاتب عبدا ما بقي عليه شيء من نجوم الكتابة ولو كان يسيرا. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يحملنكم الخلاف والعداوة التي بينكم وبين غيركم على ألا تعدلوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فقد تضمنت الآيتان الأمر بالتزام القسط والإنصاف، والنهي عن تركه وتنكبه، وذلك في أشد المواطن على النفس وأدعاها إلى الميل والتحيز، وهي عموما تتمثل في حالات الحب والبغض. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. رواه البخاري. قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود وأحمد، وهو حديث صحيح. وردغة الخبال عصارة أهل النار. عن الشافعي رحمه الله قال: وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم وما نسب إلي شيء منه. وقال: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يبين الله الحق على لساني أو على لسانه. وقال: ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت محبته، ولا كابرني أحد على الحق ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته. قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: أوصني بكلمات جوامع فكان مما أوصاه به أن قال: من أتاك بحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن أتاك بباطل فردد وإن كان قريبا حبيبا. ومن الآداب عند الاختلاف التماس الأعذار. عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبه، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد له في الخير محملا. وعن جعفر بن محمد رحمه الله قال: إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره فالتمس له عذرا واحدا إلى 70 عذرا، فإن أصبته أي العذرة وإلا قل لعل له عذرا لا أعرفه. قال الحسن بن أبي العباس البيهقي: قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءنا فأحدث عذرا دية الذنب الاعتذار. والمعنى: المؤمن يطلب عذر إخوانه والمنافق يتعقب عثراتهم. ومن الآداب عند الاختلاف كظم الغيظ. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصر دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في الحور العين أيتهن شاء. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. وفي رواية عن ابن عمر: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. رواه البخاري. ومن آداب الاختلاف خفض الصوت عند الاختلاف ورفع الصوت وإن كان مذموما لغير حاجة، فإنه عند الخلاف أشد ذما لكونه باعثا على الغضب والتعصب والسب والتقاتل. قال تعالى: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال مجاهد بن جبر رحمه الله: أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه، ومع هذا فهو بغيض إلى الله. وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه ويقتضي ذمه غاية الذم. ومن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو الله بن عمرو رضي الله عنهما: ولا سخاب في الأسواق. وقد أخذت الكراهة من نفي الصفة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نفيت عنه صفة الفظاظة والغلظة. وهذا القيد معتبر في النفي احترازا من رفع صوته صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة وفي المساجد وغيرها، فما بالنا بمن يرفع صوته ويشوش على غيره حال الاختلاف والنزاع. ومن أدب السلف الصالح حال الاختلاف ما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى عليه فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاثة، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أتم أبو بكر فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجفى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق وواثاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين فما أوذي، يعني أبا بكر، بعدها. رواه البخاري. قال يونس الصدفي ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقينا فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ فكان بذلك من أعلم الناس رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والابتهاد في تمريده والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه، فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة، وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعملها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة، فكما تدين تدان جزاء وفاقا. إن الإسلام العظيم أوجب على المسلم الإحسان إلى الجار والتودد إليه والعطف عليه ورعايته في كل شؤونه، وجاءت الوصية به في كثير من آيات الذكر الحكيم. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وعن مجاهد رحمه الله أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيعطى كل حقه بحسب حاله، وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي. جار له ثلاثة حقوق، الجار المسلم القريب ذو الرحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. جار له حقان، الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام. جار له حق واحد وهو الجار غير المسلم، له حق الجوار. وأمرنا الإسلام بحسن معاملته وعدم التعرض له بأي نوع من الإيذاء قولا كان أو فعلا. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن الجوار مع غير المسلمين، فلم يوثر عنه أنه تعدى عليهم أو تعرض لكم بأي لون من ألوان الأذى أو المضايقة، بل كان يتفقد حالهم إذا غابوا ويقدم لهم العون إن احتاجوا. عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. وقد وضع الحسن البصري رضي الله عنه قاعدة عريضة في حد الجار، حينما سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، و40 خلفه، و40 عن يمينه، و40 عن يساره. رواه البخاري في الأدب المفرد. وأذى الجيران محبط للعبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وصدقتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، أي بالقطع من الجبن المجفف، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وهو صحيح. ومن أراد أن يعرف أنه محسن فلينظر إلى حاله مع جيرانه، هل يحسن إليهم أو لا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة. قال: كن محسنا. قال: كيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. رواه النسائي والبيهقي في الشعب. والتعدي على الجوار من علامات الساعة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن، حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار. رواه أحمد. وحرم الإسلام التعدي على الجار بأي شكل من الأشكال، سواء بالقول أو بالفعل، بل يرتقي الإحسان إليه إلى درجة عبادة الله، ويعد إيذاء الجار جريمة أخلاقية واجتماعية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم، أي شروره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جار لا يأمن جاره بوائقه، قالوا يا رسول الله وما بوائقه؟ قال شره. رواه أحمد وهو في الصحيحين بنحوه. وديننا الحنيف كما ينهى عن التعدي على الجار كذلك يرغب في الصبر على أذاه وتحمل ما يصدر منه، فمن تصبر على أذى الجار نال محبة الله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله، ثم قال ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتجبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة. رواه أحمد. والتعدي على الجار يجلب اللعنة لصاحبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال اذهب فاصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثة فقال اذهب فطرح متاعك في الطريق، فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه يقولون فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره الذي آذاه فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود. ورب الإسلام المسلم على حفظ حرمات الجار وعدم التطلع إلى عورته. عن المقداد رضي الله عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا حرام، حرمه الله ورسوله. فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بمرأة جاره. وسألهم عن السرقة قالوا حرام، حرمها الله ورسوله. فقال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. رواه أحمد. وذكر الفقهاء ما يمنع الإنسان من فعله في ملكه أو في مشترك بينه وبين جاره في الطريق ونحوه، فهذا لا يستطيع المرء أن يمنعه. ضابط ذلك أنه ليس للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يتعدى على جاره، عملا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه. وإذا احتاج الجار إلى منفعة في دار جاره أو حائطه فلا يمنعه منها إذا كان ذلك لا يضره، ومنعه منها يوقع الأذى عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جارا أن يضرب خشبة في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وكي يمنع وقوع التعدي على الجار بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار أحق بالشفعة وأنه يحتاج إلى إذنه قبل بيع ما يلاصقه من أرض أو زرع حفظا لحق الجوار. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. الجار الصالح من السعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. أخرجه ابن حبان وهو حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشفر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن مجاورة من جاورت تكن مسلما. أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى وهو حديث صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن صفات الله جل وعلا صفة الجمال، هو سبحانه الجميل الذي قد كمل في جماله، وجماله جل وعلا ليس كمثله جمال، جماله فوق كل جميل، حتى لو كان جمال الخلائق كلهم على شخص واحد منهم ثم أعطي الخلق كلهم مثل ذلك الجمال لكان نسبته إلى جمال الرب تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس. ولله المثل الأعلى، والأمر أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه بالمقال، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا. وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. يكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فهو من آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. يكفي في جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله. وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وهي في غاية الحسن والجمال، فلا يسمى إلا بأحسن الأسماء. وذاته تعالى أكمل الذوات وأجمد من كل شيء، ولا يمكن أن يعبر عن كنه جماله كما لا يمكن التعبير عن كنه جلاله. حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي لا يوصف، والسرور والأفراح واللذات التي لا يقادر قدرها، إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم، وتلاشى ما هم فيه من الأفراح، وودوا أن لو تدوم لهم هذه الحال التي هي أعلى نعيم ولذة، واكتسبوا من جماله جمالا إلى ما هم فيه من الجمال، وكانت قلوبهم دائما في شوق عظيم ونزوع شديد إلى رؤية ربهم، حتى إنهم لا يفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب. عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تغيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، رواه مسلم. وكذلك هو الجميل في صفاته، فإنها صفات حمد وثناء ومدح، فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقا، خصوصا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم، فإنها من آثار جماله، ولذلك كانت أفعاله كلها جميلة، لأنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى به عليها ويشكر عليها، وبين أفعال العدل الذي يحمد عليها لموافقتها الحكمة والحمد، فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم، بل كلها هدى ورحمة وعدل ورشد. إن ربي على صراط مستقيم، فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم، بل كلها هدى ورحمة وعدل ورشد. إن ربي على صراط مستقيم، فأفعاله كلها في غاية الحسن والجمال، وشرعه كله رحمة ونور وهدى وجمال، وكل جمال في الدنيا وفي دار النعيم فإنه أثر من آثار جماله، وهو تعالى له المثل الأعلى، فمعطي الجمال أحق بالجمال، وكيف يقدر أحد أن يعبر عن جماله؟ وقد قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم، اعترافا بأن شأنه وعظمته ونعوت كماله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق، أو بلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه وتعالى، فإنه تعالى فوق ما يثني عليه المثنون، وفوق ما يحمده الحامدون، وإن استوعبوا جميع الأوقات بكل أنواع الثناء ثناء عليه، بل ثناؤه أعظم من ذلك، فهو كما أثنى على نفسه سبحانه. وما بلغ المهدون نحوك مدحة، وإن أطمبوا إن الذي فيك أعظم، لك الحمد كل الحمد لا مبدأ له ولا منتهى، والله بالحمد أعلم. إن التعبد باسمه الجميل يقتضي محبته والتأله له، وأن يبذل العبد له خالص المحبة وصفو الوداد، بحيث يسيح القلب في رياض معرفته وميادين جماله، ويبتهل بما يحصل له من آثار جماله وكماله، فإن الله ذو الجلال والإكرام. وإذا عرف العبد ربه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، فإنه يعبده بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق، فيجمل لسانه بالصدق، وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه، وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر، فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وما لفت النبي صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلا ليسري هذا المعنى فينا، وليحثنا على التزامه حتى تحصل لنا المحبة الربانية والمعية الإلهية في جميع أحوالنا. إن الله تعالى جميل، له الجمال المطلق، ومن أحق بالجمال منه؟ وكل جمال في الوجود من آثار صنعه، فله جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأسماء. ولولا حجاب النور على وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلق. يحب الجمال، أي التجمل منكم في الهيئة أو في قلة إظهار الحاجة لغيره. وسر ذلك أنه كامل في أسمائه وصفاته، فله الكمال المطلق من كل وجه، ويحب أسماءه وصفاته، ويحب ظهور آثارها في خلقه، فإنه من لوازم كماله. ومن جملة المعاني الإيمانية التي حرص الإسلام على إكمالها وإتمامها في أهله ومعتنقيه قيمة الجمال والأدب والذوق والرقي في التعامل مع الغير، سواء حال الوفاق أو حال الشقاق. فأهل الإيمان لا يصدر عنهم إلا كل جميل قولا وفعلا وحالا، ويشرع الدعاء للغير بالجمال، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة، فرفعتها فناولته، فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم جمله. قال: فرأيته وهو ابن 93، وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء. أخرجه أحمد وابن حبان واللفظ له وهو حديث صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ودعا له بالجمال. أخرجه الترمذي وابن حبان وهو حديث صحيح. نسأل الله جل وعلا أن يجمل قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا. نزه فؤادك عن سوانا وأتنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلصم لكنز لقائه، من حل بالطلصم فاز بكنزه. والمتتبع لآيات القرآن التي نطقت بوصف الجمال يجد مشهدا يثير الدهشة ويستوقف البصيرة، إذ يربط تعالى هذا الوصف الرفيع بأحوال يغلب فيها الاضطراب على النفوس، كالصبر والهجر والصفح، وهي مواطن تنساق فيها الطباع وراء حدة الانفعال وثورة المشاعر. فإذا بالوحي يخصها بصفة الجمال يعلم القلب أن السمو الأخلاقي لا يختبر في لحظات الرخاء بل في مواضع الضيق، وأن الجمال ليس حلية فحسب بل هو مقام روحي يضبط الأفعال ويهذب الرد ويرفع الإنسان فوق غوائل النفس ودسائسها. وقد ورد في القرآن هذه المادة، مادة الجمال، على وجوه بمعنى المحاسنة والمجاملة، فاصفح الصفح الجميل، وبمعنى الصبر بلا جزاء، فاصبر صبرا جميلا. وقال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل. وبمعنى مقاطعة الكفار على الوجه الحسن، واهجرهم هجرا جميلا. وبمعنى إطلاق النساء على الوجه الجميل، وسرحوهن سراحا جميلا. ولا شك أن تقييد هذه الأوامر بالجمال يقتضي جهدا زائدا وتحملا أكبر وأوسع من الأمر العادي، ولن تتأتى هذه المعاني إلا ممن تجردت لله نيته وعلت همته وتهذبت نفسه وصدق حاله.
ومن سنن الله تعالى في خلقه وحكمته في عباده أن جعلهم متفاوتين في لغتهم وألوانهم وطباعهم وأفكارهم وعقولهم، وهذا الأمر من دلائل وحدانيته تعالى وقدرته. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. والحكمة في التفاوت التعارف والتكامل، لا التعارك والتقاتل، كما أنبأنا عنه ربنا جل وعلا في قوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وجعلهم متفاوتين في الهداية. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فيخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفران، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. وقوله تعالى: إلا من رحم ربك، أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين الذي أخبرتهم به رسل الله إليهم، ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، فاتبعوه وصدقوه ونصروه ووازروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اتلف وما تناخر منها اختلف. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. ونتيجة لتفاوت الأفهام والعقول والمطامح والرغبات قد يقع الخلاف بيننا. ومن هنا استنبط العلماء من الوحي الشريف من الكتاب والسنة النبوية المطهرة جملة من الأخلاقيات والآداب التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها في هذه الحال، لئلا يؤدي هذا الخلاف إلى تعصب وتنازع وسباب وما إلى ذلك من أمور تتنافى مع عظمة الإسلام. ومن جملة تلك الآداب الإنصاف. ومن أنواع الإنصاف إنصاف المرء نفسه من نفسه، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ففي هذه الآية أمر تعالى بالقسط وهو العدل الذي من معانيه الإنصاف، ثم قال: ولو على أنفسكم، وهذا من الإنصاف للنفس والنصح لها. قال ابن كثير في قوله تعالى: ولو على أنفسكم، أي اشهد بالحق ولو عاد ضرر الشهادة عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه وإن كان مضرة عليك. قوامين صيغة مبالغة أي ليتكرر منكم القيام بالقسط وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم، وهو الإقرار بما عليكم من الحقوق. ومما يدل على هذا النوع من الإنصاف وهو إنصاف النفس عموم الأمر بالعدل الذي من معانيه الإنصاف، كما في قوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل. ويدخل في إنصاف العبد نفسه إنصاف نفسه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخبثها بتدنيسه لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله، وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مرضاته ومحابه على مراد الخلق ومحابهم، ولا يكون بها مع الخلق، ويكون بالله لا بنفسه، في حبه وبغضه وعطائه ومنعه وكلامه وسكوته ومدخله ومخرجه، فينجي نفسه من البين ولا يرى لها مكانة يعمل عليها. فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها، فإنه مستحق للمنافع والأعمال لسيده سبحانه، ونفسه ملك لسيده، فهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه. ليس للعبد مكانة أصلا، بل قد كوتب على حقوق منجمة، كلما أدى نجما حل عليه نجم آخر، وما يزال المكاتب عبدا ما بقي عليه شيء من نجوم الكتابة ولو كان يسيرا. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يحملنكم الخلاف والعداوة التي بينكم وبين غيركم على ألا تعدلوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فقد تضمنت الآيتان الأمر بالتزام القسط والإنصاف، والنهي عن تركه وتنكبه، وذلك في أشد المواطن على النفس وأدعاها إلى الميل والتحيز، وهي عموما تتمثل في حالات الحب والبغض. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. رواه البخاري. قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود وأحمد، وهو حديث صحيح. وردغة الخبال عصارة أهل النار. عن الشافعي رحمه الله قال: وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم وما نسب إلي شيء منه. وقال: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما كلمت أحدا قط، وأنا أبالي أن يبين الله الحق على لساني أو على لسانه. وقال: ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هفته واعتقدت محبته، ولا كابرني أحد على الحق ولا فعل الحجة إلا سقط من عيني ورفضته. قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: أوصني بكلمات جوامع. فكان مما أوصاه به أن قال: من أتاك بحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن أتاك بباطل فردد وإن كان قريبا حبيبا. ومن الآداب عند الاختلاف التماس الأعذار. عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبه، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد له في الخير محملا. وعن جعفر بن محمد رحمه الله قال: إذا بلغت عن أخيك الشيء تنكره فالتمس له عذرا واحدا إلى 70 عذرا، فإن أصبته أي العذرة وإلا قل لعل له عذرا لا أعرفه. قال الحسن بن أبي العباس البيهقي: قيل لي: قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار. قلت: قد جاءنا فأحدث عذرا، دية الذنب الاعتذار. والمعنى: المؤمن يطلب عذر إخوانه والمنافق يتعقب عثراتهم. ومن الآداب عند الاختلاف كظم الغيظ. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصر دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في الحور العين أيتهن شاء. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. وفي رواية عن ابن عمر: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. رواه البخاري. ومن آداب الاختلاف خفض الصوت عند الاختلاف ورفع الصوت وإن كان مذموما لغير حاجة، فإنه عند الخلاف أشد ذما لكونه باعثا على الغضب والتعصب والسب والتقاتل. قال تعالى: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال مجاهد بن جبر رحمه الله: أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه، ومع هذا فهو بغيض إلى الله. وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه ويقتضي ذمه غاية الذم. ومن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو الله بن عمرو رضي الله عنهما: ولا سخاب في الأسواق. وقد أخذت الكراهة من نفي الصفة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نفيت عنه صفة الفظاظة والغلظة. وهذا القيد معتبر في النفي احترازا من رفع صوته صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة وفي المساجد وغيرها، فما بالنا بمن يرفع صوته ويشوش على غيره حال الاختلاف والنزاع. ومن أدب السلف الصالح حال الاختلاف ما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاثة: ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أتم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين فما أوذي، يعني أبا بكر، بعدها. رواه البخاري. قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقينا فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ فكان بذلك من أعلم الناس رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والإجتهاد في تمريده والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه، فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة، وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعملها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة، فكما تدين تدان جزاء وفاقا. إن الإسلام العظيم أوجب على المسلم الإحسان إلى الجار والتودد إليه والعطف عليه ورعايته في كل شؤونه، وجاءت الوصية به في كثير من آيات الذكر الحكيم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وعن مجاهد رحمه الله أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض. فعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيعطى كل حقه بحسب حاله. وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي. دار له ثلاثة حقوق: الجار المسلم القريب ذو الرحم، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. جار له حقان: الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام. جار له حق واحد وهو الجار غير المسلم، له حق الجوار. وأمرنا الإسلام بحسن معاملته وعدم التعرض له بأي نوع من الإيذاء قولا كان أو فعلا. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن الجوار مع غير المسلمين، فلم يوثر عنه أنه تعدى عليهم أو تعرض لكم بأي لون من ألوان الأذى أو المضايقة، بل كان يتفقد حالهم إذا غابوا ويقدم لهم العون إن احتاجوا. عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. وقد وضع الحسن البصري رضي الله عنه قاعدة عريضة في حد الجار، حينما سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، و40 خلفه، و40 عن يمينه، و40 عن يساره. رواه البخاري في الأدب المفرد. وأذى الجيران محبط للعبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وصدقتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، أي بالقطع من الجبن المجفف، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وهو صحيح. ومن أراد أن يعرف أنه محسن فلينظر إلى حاله مع جيرانه، هل يحسن إليهم أو لا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة. قال: كن محسنا. قال: كيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. رواه النسائي والبيهقي في الشعب. والتعدي على الجوار من علامات الساعة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن، حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار. رواه أحمد. وحرم الإسلام التعدي على الجار بأي شكل من الأشكال، سواء بالقول أو بالفعل، بل يرتقي الإحسان إليه إلى درجة عبادة الله، ويعد إيذاء الجار جريمة أخلاقية واجتماعية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم، أي شروره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جار لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. رواه أحمد، وهو في الصحيحين بنحوه. وديننا الحنيف كما ينهى عن التعدي على الجار، كذلك يرغب في الصبر على أذاه وتحمل ما يصدر منه، فمن تصبر على أذى الجار نال محبة الله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله. ثم قال: ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتجبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة. رواه أحمد. والتعدي على الجار يجلب اللعنة لصاحبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه يقولون: فعل الله به، وفعل وفعل. فجاء إليه جاره الذي آذاه فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود. ورب الإسلام المسلم على حفظ حرمات الجار وعدم التطلع إلى عورته. عن المقداد رضي الله عنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بمرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. رواه أحمد. وذكر الفقهاء ما يمنع الإنسان من فعله في ملكه أو في مشترك بينه وبين جاره كالطريق ونحوه، فهذا لا يستطيع المرء أن يمنعه. ضابط ذلك أنه ليس للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يتعدى على جاره، عملا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه. وإذا احتاج الجار إلى منفعة في دار جاره أو حائطه فلا يمنعه منها إذا كان ذلك لا يضره، ومنعه منها يوقع الأذى عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جارا أن يضرب خشبة في جداره. قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وكي يمنع وقوع التعدي على الجار بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار أحق بالشفعة، وأنه يحتاج إلى إذنه قبل بيع ما يلاصقه من أرض أو زرع حفظا لحق الجوار. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. رواه ابن ماجه، وهو حديث صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. رواه أبو داود وأحمد، وهو حديث صحيح. الجار الصالح من السعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاء، الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. أخرجه ابن حبان وهو حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشفر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن مجاورة من جاورت تكن مسلما. أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى وهو حديث صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.